خلونا نبدأ نحلل هالموضوع. في أسطورة قديمة عن عقدة مستحيل تنحل في مدينة اسمها جورجيوم، والنبوءة بتقول إنه اللي بفك هالعقدة رح يحكم آسيا كلها. طبعاً كتير حاولوا وفشلوا لحد ما إجا الإسكندر الأكبر، وبدل ما يضيع وقته بكل بساطة سحب سيفه وقطعها ضربة واحدة. اليوم إحنا منواجه، خلينا نقول، عقدة جورجيوم خاصة فينا، عقدة رقمية معقدة بنفس القدر اللي هي حقوق النشر والملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي. على جهة فيه المبدعين والفنانين، وعلى الجهة الثانية عمالقة التكنولوجيا، والصراع بينهم ممكن يا إما يدمر الإبداع أو يعمل ثورة إبداعية ما شفناها من قبل. مهمتنا اليوم هي إنه نفكك خيوط العقدة بالاعتماد على تحليلات من تقرير شامل صدر مؤخراً اسمه نوشتر جايزغارد.
واللي يثير الاهتمام هنا هو إنه هذا مش مجرد نقاش، يعني أكاديمي أو فلسفي، لا، هذا صراع حقيقي عم بيصير حالياً في المحاكم وفي مجالس الإدارات، وهو اللي رح يحدد موازين القوى للعشر سنين الجاية. التقرير اللي بنحكي عنه بقدم شيء سماه مصفوفة المعركة القانونية للذكاء الاصطناعي لعام 2026، وهي طريقة ذكية جداً لتصوير ساحة المعركة. تخيلي معي خريطة استراتيجية منشوف فيها إن مبدأ الاستخدام العادل بشكل 65% من الضغط القانوني،
يعني هو الثقل الأكبر في المحاكم.
بالضبط، وفي الشارع منلاقي إن حقوق الفنانين هي المحرك ل 80% من الاحتجاجات. أما وراء الكواليس فالملكية الفكرية للبرمجيات بتمثل 90% من التحديات التقنية، وفوق كل هذا في قانون الاتحاد الأوروبي اللي بيمثل 100% من النفوذ التشريعي، هو القوة الأكبر. والفكرة الأساسية اللي بكررها التقرير هي إنه كل جانب من هاي الجوانب هو تحدي من أعقد التحديات اللي واجهت الأنظمة القضائية الحديثة.
والسبب؟
ببساطة لأن الخط الفاصل بين الإبداع البشري والإنتاج الآلي صار ضبابي تماماً.
إذن عشان نفهم هالمشهد المعقد خلونا نقسم النقاش حسب المحاور اللي طرح التقرير. خلينا نبدأ من المكان اللي كل الأنظار عليه الآن، ساحات المحاكم. وهون الموضوع بيصير مثير للاهتمام بجد. القضية الأولى هي مبدأ الاستخدام العادل. هالمبدأ موجود من زمان وبيسمح باستخدام محدود للمواد المحمية لأغراض زي النقد أو التعليم. بس كيف ممكن نطبق هذا على آلة ابتلعت ملايين الصور المحمية بحقوق نشر عشان تتعلم كيف ترسم؟ هل هذا استخدام عادل ولا أكبر عملية سرقة في التاريخ؟
تماماً، هذا هو جوهر النزاع في قضايا كبيرة زي قضية جيتي إيميجز ضد ستابيليتي AI. حجة شركات الذكاء الاصطناعي هي إحنا ما نسخنا الصور، الآلة تعلمت منها مفاهيم وأساليب زي ما الفنان البشري بيتعلم لما يروح على متحف.
حجة تبدو منطقية للوهلة الأولى،
بس حجة جيتي إيميجز بالفنانين هي لا، الآلة ما بتتعلم زي البشر، هي بتقوم بتحليل رياضي لبياناتنا، وفي بعض الأحيان النتيجة النهائية بتكون نسخة شبه مطابقة لأعمالنا الأصلية، لدرجة إنه بعض الصور المولدة لسه بتحمل العلامة المائية المشوهة تبعت جيتي إيميجز.
أها، هذا دليل قوي.
طبعاً، بيوضح إنه العملية مش مجرد إلهام بريء.
وهذا بيأخذنا مباشرة للنقطة الشائكة الثانية، سرقة الأسلوب. يعني ممكن العمل اللي بينتجه الذكاء الاصطناعي ما يكون نسخة، بس بيحاكي أسلوب فنان معين بشكل مثالي، فنان قضى عمره يطور بصمته الفنية، وفجأة أي حدا بيكتب صورة بأسلوب فلان وبياخد نتيجة طبق الأصل. هل الأسلوب نفسه ممكن نحميه قانونياً؟
هاي هي المنطقة الرمادية الأصعب. تاريخياً القانون بيحمي التعبير عن الفكرة، يعني اللوحة نفسها، مش الفكرة أو الأسلوب بشكل عام. يعني ما بتقدر تمتلك حقوق نشر الأسلوب التكعيبي مثلاً.
إيه، لكن الآن الوضع مختلف.
بالضبط، التقرير بيشير إنه النقاش اليوم تغير. الحجة الجديدة هي إنه محاكاة الأسلوب بهاي الدقة والسرعة مش مجرد تقليد، هي تهديد مباشر لقدرة الفنان على كسب عيشه، فيعني كأنها بتخلق سوق مزيف لأعماله. بس بصراحة إثبات هالشي في المحكمة لسه تحدي هائل.
وإذا تجاوزنا المحاكاة، ماذا عن الأعمال اللي بتنتجها الآلة بالكامل؟ مين بيملكها؟ هل هو الشخص اللي كتب الأمر؟ الشركة اللي صنعت النموذج؟ أو لا أحد؟
هذا السؤال وصل فعلاً للمحاكم، والإجابة لحد الآن على الأقل في أمريكا كانت واضحة. العمل اللي بيتم إنشاؤه بالكامل بواسطة آلة بدون مساهمة إبداعية بشرية كافية ما بنقدر نحميه بحقوق النشر، لازم يكون في مؤلف بشري.
بس شو يعني مساهمة كافية؟
وهنا النقطة، هل كتابة أمر من 10 كلمات يعتبر كافي؟ وكل هاي الأسئلة بترجع للصراع الاقتصادي الأكبر. شركات التكنولوجيا بتقول إنها محتاجة حرية استخدام البيانات عشان الابتكار يستمر، والمبدعين بيقولوا هذا مش ابتكار، هذا غارة أو نهب رقمي لأصولنا الفكرية.
الناتج، الفن والنصوص، معناها المعركة الحقيقية هي عن المدخلات، من وين بتيجي كل هالبيانات؟
انتقال ممتاز، لأن هذا هو المكان اللي بتبدأ فيه العملية كلها. التقرير بيصف شيء اسمه مأساة الأكواد المنسوخة. خلينا ناخذ أداة زي GitHub Copilot
اللي بتساعد المبرمجين.
نعم، أداة قوية جداً، بس تم تدريبها على مليارات الأسطر من الأكواد الموجودة على GitHub، وكتير من هاي الأكواد محمية بتراخيص. بتفرض شروط معينة عند إعادة استخدامها، مثل لازم تذكر اسم المؤلف الأصلي. Copilot مش دائماً بيعمل هيك، وهذا أدى لدعاوى قضائية ضخمة.
يعني نفس السؤال رجع مرة تانية ولكن في سياق مختلف، هل تعلم الآلة من الكود هو استخدام عادل ولا نسخ وإعادة توزيع؟
بالضبط، وهنا بنوصل لممارسة مثيرة للجدل اسمها تجريف الويب. عشان أبسطها، تخيلي إنك بترسلي روبوت فائق السرعة على أكبر مكتبة في العالم، وبيصور كل صفحة من كل كتاب في ليلة واحدة بدون إذن. هذا اللي بتعمله شركات الذكاء الاصطناعي على الإنترنت، بتجمع كميات هائلة من النصوص والصور لتدريب نماذجها.
بس لحظة، هل هذا قانوني أصلاً؟
هنا التعقيد، تجريف البيانات العامة بحد ذاته مش غير قانوني بالمطلق، لكن استخدامه لتدريب منتج تجاري هذا هو اللي بيفتح باب الأسئلة عن حقوق النشر، وهذا اللي بيدفع لظهور نماذج عمل جديدة بيقترح التقرير كحل، عقود ترخيص البيانات. يعني بدل التجريف العشوائي، شركات زي أدوبي بتدرب نموذجها فايرفلاي على مكتبة صورها الخاصة اللي بتملك حقوقها.
هذا النهج الأخلاقي.
نعم، يمكن يكون أبطأ، بس بيحمي الشركة من المخاطر القانونية.
لكن حتى مع التدريب القانوني، في مخاطر ثانية. التقرير بيحكي عن شيء اسمه انعكاس النموذج. شو هذا بالضبط؟
هاي نقطة تقنية مهمة جداً. خلينا نستخدم تشبيه. تخيلي إنك دربتي ذكاء اصطناعي على آلاف الصور الطبية الخاصة للمرضى بشكل قانوني وبموافقة. انعكاس النموذج هو لما يجي حدا خبيث ويسأل الذكاء الاصطناعي أسئلة ذكية جداً، ومن خلال تحليل إجاباته يقدر يعيد بناء واحدة من الصور الطبية الأصلية والخاصة، كأن الذكاء الاصطناعي بيتذكر تفاصيل أكثر من اللازم.
يا إلهي، هذا خطر كبير على الخصوصية.
جداً، هذا الخطر ما له علاقة بحقوق النشر، بل بالخصوصية وأمن البيانات، وبيفتح جبلي تحديات جديدة كلياً.
كل هذا بيعطي انطباع إنها معركة غير متكافئة، عمالقة تكنولوجيا ضد مبدعين أفراد. طيب خلينا نتكلم عن الحلول والمواجهات اللي على أرض الواقع. كيف المبدعين بيدافعوا عن نفسهم؟
المعركة انتقلت من المحاكم للأدوات العملية. أحد الحلول الدفاعية هي على علامات المائية غير المرئية، مثل خدمة stig.ai. هي زي بصمة رقمية سرية بتندمج في الصورة، ما بنشوفها بالعين، بس برنامج خاص بيقدر يكتشفها ويثبت إنه الصورة هاي ملكك.
لكن هاي أداة رد فعل بتثبت السرقة بعد ما تحصل.
بالضبط.
طيب، هل في أدوات استباقية لمنع السرقة من الأساس؟
نعم، وهذا هو التطور الأكثر إثارة، أدوات مثل جليز ونايت شيد. جليز بتضيف تعديلات طفيفة جدا على الصورة ما بنشوفها، بس بتربك نماذج الذكاء الاصطناعي، بتخليها تعتقد إنه الصورة بتنتمي لأسلوب فني مختلف تماما. أما نايت شيد فبتروح أبعد، هي بتسمم البيانات.
تسمم؟ كيف يعني؟
يعني إذا نموذج ذكاء اصطناعي تتدرب على صور محمية بنايت شيد، بيبدأ يتعلم أشياء غلط. مثلاً، بيتعلم إنه صورة الكلب هي بالحقيقة صورة قطة، وإذا تسمم عدد كافي من البيانات، النموذج كله ممكن يصير غير قابل للاستخدام.
لحظة، هذا يبدو كتخريب متعمد. هل ممكن الفنانين اللي بيستخدموا هاي الأدوات يواجهوا مشاكل قانونية بأنفسهم؟
سؤال ممتاز، وهذا بيوضح قد ايه الحرب هي معقدة. قانونياً، الموضوع لسه ما تم اختباره، بس هو بيعكس حالة اليأس اللي بيشعر فيها بعض المبدعين. هم شايفينه دفاع عن النفس،
وهذا الصراع وصل للعالم الحقيقي بشكل واضح جدا في إضرابات هوليوود الأخيرة.
صحيح، كانت إضرابات تاريخية. شو كانت مطالبهم بخصوص الذكاء الاصطناعي؟
ما كانوا بدهم حظر تام، بل تنظيم صارم. الكتاب كانوا بدهم ضمانات إن الذكاء الاصطناعي ما يستخدم لكتابة نصوصهم أو تقليل أجورهم، والممثلين كانت القضية هي استخدام صورهم وأصواتهم لإنشاء ممثلين رقميين بدون سيطرتهم أو تعويض عادل، واللي حققوه كان سابقة مهمة، وضعوا قواعد واضحة.
إذن مع كل هاي المعارك، شو ممكن المبدع العادي يسوي اليوم؟ التقرير بيقدم ما سماه دليل البقاء.
هو أشبه بمجموعة أدوات للدفاع. النقطة الأولى هي استخدام العلامات المائية غير المرئية. الثانية استخدام أدوات التشميم زي جليز أو نايت شيد عند النشر العام. الثالثة وهي حاسمة قانونياً، إضافة بند صريح في كل العقود لا يسمح باستخدام هذا العمل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. والنقطة الرابعة موجهة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي، اعتمدوا على نماذج مرخصة قانونياً زي أدوبي فايرفلاي لتجنب المخاطر.
بس هل هاي الأدوات حل دائم؟ أم أنها مجرد بداية لسباق تسلح لا ينتهي بين المبدعين وشركات التكنولوجيا؟
هذا هو السؤال الجوهري. الكثير بشوفوه سباق تسلح. هاي الأدوات حلول مؤقتة بتعكس انتقال المعركة من المحاكم لسير العمل اليومي للمبدعين، لكنها ما بتحل المشكلة الأساسية. وهذا بيرجعنا لفكرة العقدة الجورديانية. كل هاي محاولات لفك العقدة خيط بخيط، بس يمكن اللي بنحتاجه هو سيف الإسكندر، حل حاسم يغير قواعد اللعبة للكل.
إذن في هذا التحليل شفنا كيف أن الصراع حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المبدعين مش قضية واحدة، بل شبكة معقدة من المعارك، من المبادئ القانونية القديمة للأكواد البرمجية وصولاً لأدوات الفنانين اليومية.
تماماً، والتقرير بيختتم بالعودة لاستعارة الأسكندر اللي قطع العقدة. هذا الحل الحاسم والجذري بخلينا نتسائل، شو شكل هذا القطع في عالمنا اليوم؟ هل هو قانون دولي شامل؟ اتفاقية عالمية للملكية الفكرية؟ أم هل راح يكون ابتكار تقني بيغير كل شيء؟ أم إن الحل الأعمق هو أننا نعيد تعريف معنى الإبداع والتأليف من الأساس؟ والسؤال الأهم اللي بيترك التقرير مفتوح هو، مين راح يمسك هالسيف؟ مين اللي راح يقرر شكل هذا الحل الحاسم؟ هل هم المشرعون أم المهندسون أم تحالف من المبدعين حول العالم؟ الإجابة على هذا السؤال راح تشكل ملامح مستقبلنا الرقمي.